أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات التي سمعنا يقص الله تبارك وتعالى علينا أخبار بني إسرائيل، فذكر في هذه الآيات علماءهم والمنافقون منهم وكذلك الأميون، أي أنهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف: علماء يعلمون الكتاب ولكنهم يحرفونه ويؤولونه، ومنهم منافقون يظهرون كلاما عند المؤمنين ثم يسرون خلافه، ومنهم أميون عوام مقلدون لعلمائهم. والله تبارك وتعالى يقطع الطمع عند المؤمنين في إيمان هؤلاء، فيقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني تطمعون على أن هؤلاء أهل الكتاب أن يؤمنوا لكم ويتبعوكم، مع أن من طبائعهم وصفاتهم أنهم يحرفون كتابهم الذي أنزله الله عليهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وسماعهم لكلام الله عز وجل ليس من الله مباشرة، وإنما سمعوه من موسى عليه السلام، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمع القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. هؤلاء أنزل الله عليهم كتابه الذي أنزل على موسى عليه السلام، ومع ذلك يعرفونه ويعرفون ما فيه من الحق فيحرفونه ويؤولونه. ثم وهذه الطائفة الأولى أي العلماء منهم ويحرفون كتاب الله عندهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل الذي يأخذونه ممن يلبسون عليهم دينهم كما سيأتي في الآية التالية، أن الدنيا كلها وكل ما فيها قليل بالنسبة للآخر، مع أنهم لا يأخذون إلا القليل ويحذفون كتاب الله من أجل ذلك. ثم تكلم الله عز وجل عن الفريق الثاني منهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي المنافقون من أهل الكتاب. وقد سبق لنا في أول السورة أن الله عز وجل ذكر أقسام الناس إلى كفار وإلى مؤمنين وإلى منافقين من هذه الأمة، وذكر أوصاف المنافقين في عدد من الآيات بخلاف الكفار ذكرهم في آيتين أو ثلاث، لأن الكافر عداوته صريحة وهو معروف للمؤمنين، ولكن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فالله عز وجل ذكر أوصافهم حتى يكون أمرهم ظاهرا للمؤمنين حتى لا ينخدعوا بقوله. هذه الآية فيها صفة المنافقين من أهل الكتاب: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني إذا كان المنافق مع المؤمنين يظهر لهم على أن ما عندهم حق، إذا خلى بعضهم إلى بعض تكلموا بمثل هذا الكلام، قالوا لماذا تظهرون لهم على أنهم على حق؟ لأنهم سيحاجوكم بهذا عند الله عز وجل. وكانهم يظنون على أن الشيء لا يمكن أن يعلم إلا إذا أظهروه، ولهذا الله عز وجل بيّن في الآية الثانية أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أي لا أفلا تعقلون أنكم إذا أعطيتموهم هذا الكلام وذكرتموه لهم أن يحاجكم به عند ربكم. الله عز وجل قال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس فلا يخفى عليه شيء. ثم ذكر الطائفة الثالثة والقسم الثالث من أهل الكتاب وهم الأميون، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من كتاب الله الذي أنزل عليهم إلا القراءة فقط، ولا يفقهون فيه شيئا، وإنما هم مقلدون لعلمائهم. فهذه الطوائف الثلاث: أهل الكتاب العلماء منهم، والمنافقون منهم، والأميون أي الأتباع المقلدون لعلمائهم. الله عز وجل يعلم ذلك كله، سواء أخفوا ما عندهم أو أظهروا. نقرأ الشرح لهذه الآيات ونأتي الآيات الأخرى.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء.
يقول أن طبيعة اليهود ولا سيما العلماء منهم يقطع الطمع للمؤمنين أن لا تطمعوا في إيمانهم، وأنهم سيدخلون في الإسلام وسيكونون معكم على إيمانكم، لأن طبيعتهم وأخلاقهم تخالف هذا الطمع الذي تظنون أنه سيحصل لكم. فإذا كان كتابهم الذي أنزله الله عليهم وشرفهم به يحرفونه ويبدلونه، فكيف سيؤمنون لكم؟ أي أن أخلاقهم لا تدل على أن يطمع الإنسان فيهم، لأنهم يحرفون ما بأيديهم، فكيف ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهم يكفرون به مع علمهم ومعرفتهم له كما يعرفون أبناءهم.
ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
وهذا هو النفاق، يعني النفاق أن يظهر الإنسان بلسانه شيئا وهو يعتقد بقلبه خلافه، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا أي بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله لأنك رسول الله، لكنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. وهؤلاء المنافقين من أهل الكتاب يقولون هذا القول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم لا يعتقدون ذلك في قلوبهم. نعم.
وإذا خلى بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم؟ فكيف يكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم. أفلا تعقلون؟ أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم، فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون أي عوام وليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم وما لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين.
يعني لا في العلماء منهم ولا في العوام، العوام مقلدون متعصبون متبعون لعلمائهم، والعلماء منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا، فهم يعلمون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الحق وأنه رسول الخاتم، ولكنهم مع ذلك يصرون على كفرهم. والله عز وجل أخبر عنهم في آيات كثيرة بأنهم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن، فهم لم يكفروا لجهل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا به عنادا لأنهم علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال هرقل: ما كنت أظنه منكم، لأنهم يعلمون أوصاف النبي الذي سيبعث، ولكن يفكرون أنه منهم وليس من العرب فحسدوهم، والله عز وجل نص على أن كفرهم به حسدا وبغيا من عند أنفسهم. هذه الآية الأخرى سيبين فيها عمل العلماء منهم. نعم، تكرار.
ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
هذه الآية تبين ما جاء في الآية الأولى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية فيها هذا الوعيد: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والله عز وجل أخبر أنهم جعلوا التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها. وفي هذه الآية قصة معاصرة، وهو أن واحدا أخذه النصارى وهو صغير، لأن فيه قبيلة في إفريقيا لم يستطيعوا النصارى أن يؤثروا عليها، فأخذوا واحدا منهم وربوه في مدارسه إلى أن وصل إلى درجة عالية في العلم، بحيث أنه أصبح من هذا الفريق الذين يعملون هذا العمل. هذا عرفته أنا بنفسي وجاءنا في الجامعة. يقول: أنا وصلت إلى هذه الدرجة التي هي درجة المجموعة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا الرجل بعد أن وصل إلى الدرجة التي اطمأن إليه فيها بأنه سيؤثر في قبيلته، رجع إليهم وظفوه عندهم، وكان في عاصمة من عواصمهم، وبجواره خياط. هذا الخياط عنده أشرطة فيها تسجيل لتفسير أبي بكر قومي من علماء نيجيريا. دائما يمر من عنده الخياط، لا يتكلم معه، لكن هو يمر ويذهب في عمله ثم يعود ويسمع هذه الأشرطة. الخياط فاتح المسجل، وإذا انتهى الشريط أدخل الثاني. مر يوم فإذا هو يسمع هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فتحدث مع هذا الرجل، ولم يتحدث معه أولا، وقال: ممكن تعيدني هذا الشريط؟ قال: تفضل. أعطاه فذهب وجلس يكرر هذا الشريط ويسمع ويرجع للتفسير لأنه بلغته، وعند ذلك اقتنع على أن ما يقوم به هو ما دل الله عز وجل عليه في هذه الآية، فأسلم ورجع إلى قبيلته المسلمة وعود بعد ذلك. فالشاهد أن هذا الرجل هو الذي حدثني بهذا الحديث. يقول: هذه الآية حينما سمعتها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الله عز وجل ذكر في كتابه كما في سورة الأنعام أن هؤلاء اليهود يخفون هذه التوراة ويجعلونها قراطيس، يبدونها ويخفون كثيرا منها. فإذا أرادوا الشيء أولوا كتاب الله عز وجل الذي بين أيديهم وحرفوه وجعلوه من عند الله وهو من عند أنفسهم. الله عز وجل توعدهم بهذا الوعيد الشديد. يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل وادي في جهنم، أو يعني وعيد بعذاب شديد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني ليأخذوا ممن يحرفون لهم كلام الله عز وجل ثمنا بخسا قليلا، والدنيا كما نعرف كلها قليلة. ثم قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني الوعيد على أمرين: الأمر الأول حرفوا كتاب الله عز وجل، الأمر الثاني أكلوا أموال الناس بالباطل، وهذه طبيعة اليهود. هؤلاء يعني تحريم الأكل بالباطل هذا محرم، ولكن كونه يعلق بكتاب الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي دل على ذلك، هذا أشد جرما. لأن الإنسان إذا أخذ المال صدقة أو غصبا أو ظلما معناه اقترف سيئة واحدة، اقترف معصية. لكن حينما يأخذ المال هذا ويأخذه بدعوى أن هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل توعدهم بالأمرين جميعا، لكونهم يحرفون كتاب الله ويدعون أنه أي كلامهم هذا من عند الله عز وجل، ثم يأكلون بذلك أموال الناس بالباطل. نعم، فكرة.
قال توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكسم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوها، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين، فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد.
المؤلف هنا يريد أيضا أن يبين أن هذه الآيات وإن نزلت في اليهود في تحريفهم بكتاب الله وأخذهم أموال الناس بالباطل، وأيضا هي تشمل المسلمين الذين يعملون ما يشبه هذا العمل، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه قصص الأولين لأخذ العبرة من ذلك والإجتناب لما يرتكبونه، فالله عز وجل حينما يقص هذه القصة ليس معناها لنسمعها فقط ونقف عند ذلك، بل ينبغي علينا أن نحذر مثل تلك الأعمال التي توصل أصحابها إلى هذا الوعيد الشديد. هنا ينقل كلاما، وعندي سؤال قد يكون له صلة بهذا لأن السائل سأل في الدرس الماضي وما تمكن من الإجابة. نسمع كلام شيخ الإسلام الذي نقله المؤلف في تفسير هذه الآية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى قوله يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتب ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. انتهى كلامه.
نشرح هذا الكلام. المؤلف يقول هذه الآية وإن كانت في اليهود هي تشمل من يعمل مثل هذه الأعمال، مثل من أهل الأهواء بالرافضة. الرافضة مثلا جعل لهم أصلا، لأنه يقول هنا وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أو قبله، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. التمثيل بالرافضة وبالجهمية، الرافضة جعل لهم أصلا، هذا الأصل هو بغض الصحابة وأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم توليتهم لعلي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا الأصل عندهم بغض الصحابة. لما يرجعون للقرآن فيجدونه يثني على الصحابة ويمدحهم، إذن ماذا يعملون بهذا الأصل الذي أصلوه؟ جعلوا الأصل عندهم بغض الصحابة، ولكن القرآن الله عز وجل يثني عليه في كتابه من أوله لآخره، بل وعدهم جميعا بالجنة. ماذا يصنعون؟ يذهبون لهذه الآيات فيحرفونها ويبدلونها ويقولون ليس القصد بها ذلك، وإنما يجعلونها في فئة قليلة من الناس أي في أهل البيت وما عداهم، فهم بناء على ذلك الأصل الذي أصلوا. كذلك من أهل الأهواء والبدع الجهمية جعلوا له أصلا وهو أن الله عز وجل ليس في العلو، ويقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء أصلوا هذا الأصل، إذا وجدوا الآيات الكثيرة الموجودة في كتاب الله عز وجل تدل على الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وآيات كثيرة. إذا ماذا يصنعون؟ لا بد وأن يؤولوا ويحرفوا هذه الآيات ويقولوا أنها لا تدل على ذلك المعنى الظاهر الذي دلت عليه. كذلك أهل الكلام والجهمية فروعها المعتزلة وغيرهم الذين ألفوا هذه الكتب وجعلوا فيها الأصول، من أصولهم نفي الصفات. مثلا عند المعتزلة ينفون عن الله عز وجل كل صفة جاءت في كتاب الله بحجة، يعني حجة لا قيمة لها، وهو قولهم أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات المتعددة لله عز وجل فقد أثبتوا تعدد في الآلهة، لأنهم يتصورون أن الصفة إذا أثبتت تكون مستقلة بذاتها. فيكون هناك إذا وصف الله عز وجل بالرحمة بالرضا بالمغفرة إلى آخر ما جاء في الصفات أن هذه آلهة متعددة، والله عز وجل أخبر أن له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الصفات كلها في كتاب الله إلا ورد فيها إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة بغير حساب، وأسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذه كلها تدل على مسمى واحد هو الله عز وجل. فالله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو القادر إلى آخر ما يأتي في هذه الصفات. فهم لما أصلوا هذا الأصل عندهم ماذا يصنعون في هذه الصفات جميعا؟ نفوها كلها وقالوا أنه لا يمكن أن نصف الله عز وجل بهذه الصفات الكثيرة المتعددة. فالمؤلف هنا ينقل عن شيخ الإسلام هذا القول، أي أن أهل البدع والأهواء جعلوا لهم أصولا، كتبوا كتبا وقالوا ما في هذه الكتب هو العقيدة وهو الأمر الصحيح الذي يجب أن يتبع. إذن إذا صادم نص في كتاب الله عز وجل ماذا يصنعون فيه؟ يحرفونه ويؤولونه. والله عز وجل قال في هذه الآية: وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال في الآية الأولى: وكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه عما عقلوه وهم يعلمون. إذن هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل داخلون في هذه الآية، أي أن ما جاء في كتاب الله عز وجل هو للاعتبار، أي حينما تذكر القصص السابقة عن الأمم السابقين معنى ذلك أننا نعتبر بأعمالهم التي ارتكبوها ونجتنبها حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. سائل سأل قبل ليالي في الدرس الماضي، سؤاله يقول: قال بعض المنتسبين للعلم إن هارون عليه السلام لما استخلفه موسى عليه السلام على بني إسرائيل حدث الشرك فيهم، لأنهم كما سبق في الآيات السابقة أنهم عبدوا العيل من دون الله وجعلوه إلها لهم، والله أخبر عن أنهم كيف يعبدونه وهو حيوان لا يرجع إليهم قولا. يقول القائل أن هارون عليه السلام خاف أن يتفرقوا بدليل قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول كأن هارون عليه السلام لم يدعوهم إلى التوحيد ولم ينهاهم عن الشرك، ومع كونهم مشركين حافظ عليهم خوفا أن يتفرقوا لأن موسى أوصاه بذلك. أقول مع الأسف هو انقطع هذه الآية من آيات سبقت، آيات كثيرة منها الآيات الواردة في سورة طه ولقد قالهم هارون من قبل يا قوم إنما فتد به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ماذا قالوا له؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلا يجوز لأحد أن يأخذ آية يلتقيعها ويستدل بها على شيء يهواه ويترك الآيات الأخرى، لأنه يدخل في مثل هذا الكلام في تحريف الكلم عن مواضعه. أنت إذا جمعت الآيات جميعا الواردة في هذه القصة فتعرف أن هارون جادلهم، بل قال وكادوا يقتلونني، أرادوا أن يقتلوه، ولهذا قال مترب يقري والآخر. يعني لما رجع ربان أسفا ورمى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره له، قال ابن أم لا تأخذ بيدي ولا برأسي. ولماذا ما تركهم؟ لم يتركهم، لأنه أمر أن يبقى معهم، بقي حتى جاء موسى عليه السلام. فأقول أنه لا يجوز لإنسان أن يقتطع جزء آية أو يقتطع آية من آية ثم يستدل بها على أمر يهواه، لأنه يفسد من هذا أن يقول على أن الناس المسلمون ولو كانوا متفرقين، منهم المشرك، منهم المبتدع، منهم صاحب الخرافة، فيقول لابد أن نحافظ عليه. يعني هذا الهدف من هذا السؤال، نحافظ عليهم ما داموا يعني بهذا الاسم مسلمون خلاص. وهذا الكلام لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما ندعو الناس إلى كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها ذلك السائل أن تريه المصحف مصحفها، فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني غير مجموع. حديث صحيح البخاري في فضائل القرآن. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب وفيها الترهيب، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول نزلت عليه هذه الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. ثم تقول ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء كما قالت في الحديث إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني تلك الآيات التي فيها التخويف الترغيب والترهيب نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طفلة تلعب، كما تعرفون قصة عائشة وزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بها. ثم تقول ما نزلت الآية التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني قد وصلت إلى هذه السن. ثم قالت وهو الشاهد ولو قال للناس في مكة أترك الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم أترك الخمر لقالوا لا نترك، ولكن لما تاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام. يعني هذا الكلام الذي قالته وفقه في الدعوة. فالرسول مكة 13 عاما وهذا بتعليم الله عز وجل لم ينزل عليه حكم من الأحكام في مكة 13 سنة. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلص دخل في الإسلام، لا صلاة لا زكاة لا حج لا جهاد، لم يطلب منه شيء أبدا غير أن يقول هذه الكلمة ويترك الأوثان. لم تنزل عليه فريضة الصلاة إلا قبل الهجرة 16 شهرا فريضة الصلاة. لكن نأتي لمكة للمدينة، لما جاء المدينة كم مكث الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ 10 سنوات في مكة 13 سنة، والدعوة هناك لكلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث الصحيح إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلحت القلوب هناك ثم انتقلوا إلى المدينة، تركوا أموالهم وأهليهم وخاطروا بأنفسهم وجاءوا لأهل المدينة الأنصار الذين آووهم ونصروهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم، جاءوا إليهم وهنا نزلت الأحكام. لو نظرنا في تحريم الخمر الخمر في مكة تقول عائشة لأبغال اتركوا الخمر، قالوا لا نترك، لكن في المدينة أول آية نزلت في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا ليس فيه تحريم، لكن العاقل يفرق ويقارن بين المنفعة وبين الضرر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع قليلة لكن الإثم أكبر، العاقل يترك. في سورة النساء نزل قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا فيه تضييق للوقت الذي يشرب الإنسان به الخمر، لأنهم حريصون على الصلاة والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالذي يشرب الخمر بعد صلاة الظهر يأتي العصر وهو سكران، لو شرب بعد العصر يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب بعد المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن هذه الثلاث الأوقات كلها لا يشربون فيها، لأنهم حريصون على أن يؤدوا الصلاة وهم في حالة يمكن أداءه فيها. ولكن هذا أيضا ليس فيه تحريم قاطع، لكن محرم في هذه الأوقات، فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة إنما الخمر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا قال الصحابة؟ في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان الساقي يسقيهم وهم في المجلس، فسمعوا المنادي ينادي، فقال أنس اخرج واسمع ماذا يقال، فلما خرج قال المنادي ينادي يقول إن الخمر حرمت، إن الخمر حرمت، ماذا صنع أولئك الذين في المجلس؟ كل ما في أيديهم رموه من أيديهم، بل بعضهم الذي في فمه لم يبلعه، ثم كسروا الدينار وأصبحت أزقة المدينة تسيل بالخمر. أيش السبب في هذا؟ السبب في هذا التربية الصحيحة السليمة، إصلاح القلوب. فكون الناس يبقون على ما هم عليه من أجل يعني طمع في شيء، في أمل، في هوس، هذا لا ينبغي أن يعمل، بل نتبع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نترك الناس على ما هم عليه، بل علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين الحق للناس، ولا يضر القلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ما جاء في وقت من الأوقات في هذه العصور مع الأنبياء جميعا أن الكثرة هم المؤمنون، بل يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن ما على الإنسان إلا أن يدعو وأن يوجه، والله عز وجل هو الهادي. إذن البدء بالأصل الذي هو إصلاح العقيدة وكذلك الأعمال، لأن الإيمان لا بد من العمل الصالح معه، كما سيأتينا في آية تبين ذلك المعنى. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت الشرائع الصحابة جميعا امتثلوها، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بل تعرفون في قصة الزنا، لو قال كما قالت عائشة لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. في مكة فيه رايات موجودة على الأماكن الذي يريد الدعارة ينهب إليها، هذا الموجود في الجاهلية، الجاهلية هكذا في كل عصر وفي كل مصر هذه أعمالها. هناك لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لكن هنا ما الذي صار؟ ماعز قدم نفسه وطلب من الرسول أن يطهره، والمرأة الغامدية أو الجهنية قدمت نفسها وطلبت من الرسول أن يطهرها، أي قدموا أنفسهم لله عز وجل. إذن السائل هذا جزاه الله خيرا، أنا أنبهه وينبه من قال هذا القول، إذا كان يقول قال بعض المنتسبين للعلم، إن لم يكن هو نفسه هو أراد أن يعبر بهذا التعبير، فعليه أن ينصح القائل الذي قال هذا القول أنه لا يجوز للمسلم أن ينقطع آية من آيات في كتاب الله عز وجل ليأخذ منها الهدف الذي يريده، ثم يترك الآية الأخرى التي تبين ذلك المعنى. وهذا أيضا ما أشار إليه المؤلف في قول شيخ الإسلام رحمه الله، في قوله أن بعض الجماعة عندهم الأدلة التي تدل على المعنى الذي يريده الخصم، ولكن يخفون عنه ذلك حتى لا يحتج عليه، لأنه كانه لا يريد الحق، لو كان يريد الحق لا علم أن الدليل الذي أو القول الذي يقولونه يدل عليه ذلك الحديث. ثم أيضا يقول هذا التفصيل يظهر عند كثير من المنتسبين من الفقهاء، الفقهاء يعني الأتباع للأئمة، أما الأئمة الأربعة والأئمة الكبار وكلهم يحرصون على الاستدلال بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون اجتهاداتهم إذا وجدوا الدليل، وإنما يجتهدون إذا لم يجدوا دليلا. فهم رحمهم الله ما كانوا مثل الأتباع الذين جاءوا من بعدهم، أي الذين تعصبوا لهم وأصبحوا يقولون قول الإمام هو الحق، وأنه أحاط بالسنة، وأنه كيف أنت تقول هذا القول؟ وهذا الكلام لا ينبغي، لأن المعيار هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في فتح الباري في شرح الحديث حديث عبد الله بن عمر حينما ارتد بعض الصحابة بعض المرتدين وأنكروا الزكاة وقالوا لا نؤديها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وعزم أبو بكر على قتالهم وقال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إنما كان يحتج بهذا الحديث عن أبي هريرة وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ومن فعل ذلك عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. هذا الحديث ما فيه ذكر الزكاة، هو في صحيح البخاري. وأبو بكر وعمر رضي الله عنه يقول كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ماذا شهدوا أن لا إله إلا الله كيف نقاتلهم؟ وأبو بكر يقول لا بد أن نقاتلهم ما دام منعوا الزكاة، لأن من حق الشهادة الزكاة، لأنها ركن أركان الإسلام الخمسة. هذا القول يتناقشون فيه ويتجادلون فيه، وفيه حديث صحيح رواه عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. يقول الشارح لهذا الحديث يقول العجب ممن يقول من أتباع الأئمة الذين يتعصبون لأئمتهم يقولون كيف يخفى عليه الحديث الفلاني، يعني يدعون على أنه أحاط بالسنة، لا يمكن، كيف أنت تأتي وتخالف الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي، لا يجوز مثل هذا القول، لأنهم كيف ما اطلعوا على هذا الحديث. يقول العجب من هؤلاء إذا كان أبو بكر وعمر اللذين يقول فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ليبين الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث الذي اطلع عليه هذا الصغير عبد الله بن عمر، وهذا يبين على أنه ليس أحد ادعى أنه حاط للسنة، والأئمة رضوان الله عليهم الأئمة الأربعة جميعا لم يدعي أحد منهم أنه حاط للسنة. فإذا كان يقول أبو بكر وعمر يخفى عليهم حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلع عليه عبد الله بن عمر وهو صغير، فكيف لإنسان يدعي ويقول كيف هذا الحديث خفي على إمامه الذي يتبعه؟ هذا لا ينبغي. إذن الحجة هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في قول الأشخاص، لأن العبرة باتباع الحق لا باتباع الشخص، وهؤلاء المتأخرون يعلقون أنفسهم بالشخص لا بالحق. فإذا علقوا أنفسهم بالشخص نفسه بفلان، فلان سيموت، فلان قد يغير رأيه، فمعنى ذلك أنت تابع لهذا الشخص. لكن لو علقت نفسك بالحق فالحق هو الذي لا يموت، الحق هو الذي يبقى، فتكون مع الحق حيث دار.
لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
هذه الآية أيضا في اليهود. اليهود الذين ذكر الله عز وجل أفعالهم، تحريفهم لكتاب الله عز وجل، أخذهم أموال الناس بالباطل، أيضا يدعون يقولون لن تمثل النار إلا أيام معدودة، يعني نحن ندخل النار ولكن فترة محدودة ثم بعد ذلك نسير إلى الجنة. الله عز وجل يقول لهم: هل اتخذتم عند الله عهد بأنكم تدخلوا الجنة وأن النار لا تمسكم إلا هذه الفترة؟ والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول: أمركم هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنكم أخذتم من الله عهد، والعهد هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسله واتباع ما جاءوا به الرسل وطاعة الله عز وجل، وأنتم طبيعتكم كلها مخالفة لما جاءت به الرسل، بل أنكم تقتلون الأنبياء. يعني له طبيعتهم يحرفون ويبدلون بل ويقتلون الأنبياء، فهذه طبيعتهم. وهو يقول: أنتم لم تأخذوا عهد، إذن أنتم إذا لم تقوموا بهذا العهد وتوفوا به وهو الإيمان بالله وبرسله وطاعة الله عز وجل، وهذا معروف عنكم، إذن ما يبقى الجانب الآخر إلا أنكم قلتم على الله قولا بلا علم، وهذا هو الواقع. أنتم تقولون هذا القول وتدعون هذه الدعوة، وأنتم تخالفون واقعكم، أي أنتم بقولكم هذا إما أن تكونوا أخذتم عهدا بأنكم آمنتم بالله ورسله وأطعتم الله، وعلى هذا الأساس الله عز وجل يدخلكم الجنة، وإلا خالفتم هذا وهذا هو الواقع فيقول دعواكم بلا دليل. ثم قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. الكلام هنا الحكم، فكل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهؤلاء من أصحاب النار. والسيئة الواردة في هذا السياق وهي نكرة في سياق الشر تعم كل سيئة وأولها الشرك، الشرك بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي تحيط به خطيئته هو المشرك، وأما العاصي فخطاياه لا تحيط به، لأن الإنسان إذا مات موحدا ولم يشرك بالله شيئا مهما ارتكب من الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه الآية كما نعلم استدل بها الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، فعندهم كل من ارتكب معصية يدخل النار بل يكفر. أي الخوارج يقولون: من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد خرج من الإسلام وحكمه الكفر، ويحكمون عليه في هذه الدنيا بأنه لا يرث ولا يورث ولا يسلم في مقابل المسلمين، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود بالنار. ما هي أدلتهم؟ أدلتهم هي شبه أخذوا بها، ومن الأدلة التعبير بهذه الآية السيئة، فيكون السيئة المقصود بها المعصية. السيئة المقصود بها المعصية، والله يقول: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن العلماء يبينون على أن العاصي سيئاته لا تحيط به، وإنما السيئة التي تحيط بصاحبها هي الشرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين على أن الإنسان إذا جاء يحمل غراب الأرض خطايا، وهذا وعد من الله عز وجل في الحديث القدسي، ثم جاء لا يشرك بالله شيئا إلا أتاه الله عز وجل بغرابها مغفرة. ثم الأحاديث المتواترة في إخراج أصحاب الكبائر من النار، الأحاديث المتواترة في الصحيحين وفي غيرها التي تبين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك بالله عز وجل. هذه تبين على أن قول الخوارج ومن يسلك مسلكهم مخالف لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. هذه الآية كما سمعنا ليس لهم فيها دليل، لأنهم أخذوا من كلمة سيئة على أن المقصود بالسيئة المعصية، والمقصود هنا بالسيئة الشرك، لأن قوله تبارك وتعالى وأحاطت به خطيئته، فالذي تحيط به ولا يمكن أن يخرج منها لا يحيط به إلا الشرك، وهو الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل في نص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بين الله عز وجل أن أصحاب الجنة الذين يستحقونها لا بدعوى اليهود الذين ادعوا أنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، وإنما أصحاب الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من أحاطت به سيئته، بمعنى أنه كفر بالله عز وجل أشرك بالله عز وجل، فهؤلاء هم أصحاب النار الملازمون لها. الصاحب هو الملازم للشيء، فهم صاحبون للنار لا يخرجون منها. وأن المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل ولم يشركوا به شيئا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة الملازمون لها الذين لا يخرجون منها. أيضا في هذه الآية يعني دليل على أن الأعمال من الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نص على ذلك بقوله تبارك بقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان الذي يفسر بأنه الإيمان بالله عز وجل، أي الإيمان بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، الإيمان بأنه الإله المعبود المستحق للعبادة وحده، وهذا توحيد الألوهية، وكذلك الإيمان بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بالله عز وجل يشمل هذه الأشياء الثلاثة، الإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية بجميع أقسام الألوهية أي أنواع العبادات، الدعاء والخوف والرجاء كلها من أنواع العبادة، وكذلك الإيمان بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم يعمل الصالحات وهي الطاعات المعروفة، وسيأتي ذكرها في آيات أخرى، من أعمال الصالحة يعني الزكاة والحج والصوم والقراءة القرآن وجميع الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، هذه كلها من الأعمال الصالحة. ثم العمل الصالح لا يقبل ولا يسمى صالحا إلا بشرطين، الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره هذا العمل لا يقبل منه، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة إلا بالشرطين، أولا أن تكون لله عز وجل، فلا يشرك الإنسان في عمله أحدا بل يجعله خالص لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أشرك في عمله لم يقبل، وإذا ترك متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحدث البدع والخرافات في هذا العمل فلا يقبل، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو أي مردود عليه.
قال ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه.
يعني أهل الكتاب، ويذكر هنا أهل الكتاب هم الذين قالوا وقال لن تمسنا النار إلى أيام معدودة، فيقول ذكر أفعالهم القبيحة التي يعملونها وهو التحريف لكتاب الله عز وجل وكتابته بأيديهم، ويقولون هذا من عند الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم مع هذا يدعون بأنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة فيزكون أنفسهم مع تلك الأعمال القبيحة التي يرتكبونها.
وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوى رد تعالى عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متخولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين، فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك وفما دونه. والمراد به الشرك هنا بدليل قوله وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه.
هذا كما ذكر في آيات كثيرة، مثلا الخوارج أنفسهم الذين ينكرون الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، يحتجون بقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه آية يحتجون بها ويقولون معنى الإدراك الرؤية. هذه الآية التي يحتجون بها فيه آية توضح وتبين على أن الإدراك غير الإحاطة وغير الرؤية، كما في قصة موسى حينما خرج بقومه فارا من فرعون وفي صبيحتها، فلما تراءى الجمعان أي بنو إسرائيل وفرعون وقومه، فلما تراءى الجمعان تراءى كل من يرى الثاني، الجمع وجمع فرعون ومن معه يرون جمع موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، ما قالوا إن مرئيون. فقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ليس معنى أنها لا تراه، وإنما المقصود بأنها لا تحيط به، أي تراه ولا تحيط به. فالخوارج أنفسهم يستدلون بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقولون قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أنها لا ترى، والجواب ليس كذلك، بدليل الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، قالوا لمدركون بمعنى سيحيطون بنا، فقال كلا لا يمكن، الله عز وجل سيهديني، فأوحى إليه الله عز وجل أن يضرب بعصا البحر فضربهم فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، فلم يحيطوا بهم بل نجا موسى وقومه وهلك فرعون وقومه. ولكن الشاهد معنا أن هذه الآية التي يستدل بها المبطلون على باطلهم هي نفسها فيها دليل تبين على أن الحجة عليهم وأن الآية دليل عليهم لا له. فقوله لا تدركه الأبصار أي أنها تراه ولكن لعظمه لا تحيط به، والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما.
والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله أو متبعا بها سنة رسوله. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح. أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به.
إذن علينا أن نجد ونجتهد في الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تفيد صاحبها في الآخرة. والأعمال الصالحة كثيرة جدا، منها التسبيح والتكبير والتهليل والصدقة والحج والعمرة، هذه كلها أعمال صالحة، والقول الحسن والإحسان إلى الجار، هذه كلها من الأعمال الصالحة، والمسلم يستطيع أن يؤديها. فعلينا أن نغتنم الفرصة ما دمنا في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الدار هي معبر وممر وليس دار استقرار أبدا. ننظر لمن قبلنا لمن معنا، كلهم انتقلوا. المكان الذي انتقلوا إليه نحن سننتقل إلى المكان الذي انتقلوا إليه. ولهذا جاء في الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة لأهل المقابر أن الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ديار المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم.